لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بعد أن قرر الله تعالى أنه لا إله إلا هو، وذلك في الآيات السابقة، شرع سبحانه في تقرير النبوة لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال مخاطبا للكافرين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا أي محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله، فعارضوه بمثل ما جاء به، واستعينوا على ذلك إن شئتم من دون الله بآلهتكم وبلغائكم وفصحائكم وحكام فصحائكم وبمن تشاءون جميعا إن كنتم صادقين في زعمكم. وفي هذا تحدي من الله لهم، وقد تحداهم في غير موضع من القرآن، فقال في سورة القصص:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر الله تعالى في الآيات التي قبلها ما ذكره المصنف من أن الله عز وجل حق، وذكر آيات الله المنظورة، آيات الله في كونه، ذكر الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم ذكرها هنا آيات الله المتلوة، هناك آيات الله المنظورة، هنا آيات الله المتلوة. وقلنا إن الله عز وجل أمر بعبادته، وأن عقول العباد استقلالا لا تعرف كيف تعبد الله، فحتى تتحقق العبودية وتتكامل ويتكامل الحق، لا بد أن يبعث الله عز وجل رسولا وينزل كتابا، وإلا بقي أمره بعبادته أمرا نظريا غير عملي. فعقول البشر من أولها إلى آخرها، فلاسفتها وحكماؤها وعقلاؤها ومتعلموها لو اجتمعوا فإنهم يقينا لن يحسنوا معرفة ماذا يحب الله ويرضى. مش ممكن العقل يعرف أن الله يحب خمس صلوات في أوقات متفرقات بشروط معينات وواجبات وأركان، مش ممكن. العقل يعرف أن الله حق فقط، لكن لا يعرف كيف يعبد رب عز وجل. فلذا أعظم منا وأكبر نعمة للعباد على الإطلاق نعمة أن يكون القرآن بين أيديهم، أن يكون القرآن بين أيديهم ويقدروا عليه ويتدبروا ويفهموا. هذه نعمة لو جمعت كل النعم، نعم الأموال والأولاد والشهوات، ووضعت في كفة مع هذه النعمة، فهذه النعمة لا يمكن أن تساوى هذه بتلك. حتى نقدر مجلسنا هذا مجلسنا، يعني أسأل الله رب العرش العظيم أن لا يحرمنا إياه وأن يثبتنا عليه، حتى إن شاء الله تعالى نتمم فهم القرآن ومدارسة القرآن. قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. ما الفرق بين الريب والشك؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه. قلنا إيش لا ريب فيه؟
شك. مع
قلنا إيش ما لا يفيد لا ريب فيه؟ يفيد أمرين: تهمة وشك لما نجمعهم بسرين، تهمة وشك لما نجمع التهمة مع الشك بتولد عن هذا الجمع ريب. فالريب تهمة وشك، ذلك الكتاب لا ريب فيه هو حق فلا شك فيه هو من عند الله لا تهمة فيه، يعني يفيد الأمرين، يفيد أن القرآن حق ويفيد أن القرآن من عند الله حق ومن عند الله، هذا يفيد أمرين. وهنا وإن كنتم في ريب، الذين يكذبون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هم في الحقيقة ليسوا بصادقين أنفسهم، ذلك أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فرد يعرفه، شخص ابن فلان وأمه فلان، والعرب في مكة أعصرهم بعدهم يعرف بعضهم بعضا. محمد صلى الله عليه وسلم الكذب لا يحوم حوله، لم يجرب عليه كذب قط، فكيف تشكون في خبره وأنتم لا تكذبونه؟ لكن المعركة النبوة كما ستأتي في سورة الأنعام معركة مع المشركين، إنهم لا يكذبونك ولكنهم بآيات الله يجحدون، ويجحدون آيات الله عز وجل كما أعلنها أبو جهل، قال إحنا بنو عبد المطلب من عشرات السنوات نتسابق حتى كدنا أن نكون كفرسي رهان يقولون من النبي، ماذا نقول؟ ومنكم نبي وإحنا وشو إيش بطلع منكم نبي؟ فلم يكن أمامهم إلا التكذيب عن جهية العربي، حب العربي للرئاسة، حب العربي لأن لا يسبقه أحد، هذه أخلاق جميلة لكن تحتاج لتعديل، ولذا الله اختار العرب وعدل أخلاقهم فكسر عن جهيتهم فهذبهم، وجعل حب الريادة وحب السبق وحب أن لا يغلب الإنسان منهم، جعل هذا أمرا حملهم الرسالة، حملهم رسالة الإسلام، لا يغلبون بالإسلام لا يسبقون بالإسلام، فما خلقه الله فيه من أمور جعلها فيهم ووظفها بطاقة إيجابية صحيحة تأخذ بيد البشرية إلى الخير. وإن كنتم في ريب مما نزلنا، قلنا مما من الذي، مما من ما، من ما من الذي، هذه مهمة، وذكرنا أن السياق يفيدنا في شيء مهم وقع فيه خلاف بين المفسرين، سيأتي التنبيه عليه والتنويه عليه فيه. وإن كنتم في ريب مما نزلنا، قلنا نزلنا ما قلنا أنزلنا، لماذا؟ مما نزلنا مش مما أنزلنا، إنزال مرة واحدة، ونزل بالتدريج، لذا جاء التحدي فأتوا، قال فأتوا بصورة من مثله، ثم بعدها قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا فيما مضى ولم تفعلوا فيما يأتي، لأن التنزيل ما زال قائما. جميل تحدي في وقت جميل، تحدي في وقت النزول، معكم مهلة، أنا أنزل أتحداكم فيما مضى فيما يأتي، تحدي قائم فيما أنزلته سابقا وفيما يأتي، وصلتي بالذي تتهمونه ولا تصدقونه قائمة، ما زالت بيني وبينه وحي أنزل كتابا. وأهم شيء في تنجيم القرآن، أهم سر من أسرار تنجيم القرآن، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فمهما كذبوه فأنا أثبت قلبه وأنا أرعاه وأنا أحفظه، وبالتالي تكذيبهم هذا لا يضر إلا بأنفسهم، من كذب أحيانا يضر المكذب
نفسه،
لكن هنا لا ضرر بالمكذب لأن الصلة قائمة سبحانه وتعالى بين الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم، لذا قال بما نزلنا ما قال بما أنزلنا، لو قال بما أنزلنا انتهى تنزيل القرآن، لكن كل الذي ينزل بعد هذا ليس من القرآن، ولكان الذي ينزل بعد هذا ليس داخلا في التحدي، لو كانت أنزلنا، لو كانت أنزلنا لكان الذي ينزل بعد هذا ليس داخل الحديث. انظر إلى هذه الهمزة، وجودها وعدمها ماذا يترتب عليه المعاني. القرآن دقيق جدا، القرآن دقيق، ولذا أنا دائما أدعوكم أن تتعلموا العربية، احرصوا على أن تتعلموا العربية. الذي يريد أن يفهم القرآن فهما صحيحا لا بد أن يكون عنده نصيب جيد من العربية. وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا ما قال على محمد، تكذيبكم لمحمد تكذيب لي. ووصفه بإيش؟ بأشرف الأوصاف وأنبلها وأفخر الألقاب، عبدنا. إن كذبتموه فهو عبدنا، فهو في رعايتنا، تضرون أنفسكم. إن كنتم ما قالش على محمد صلى الله عليه وسلم، هم ولا سيما المنافقين كما بينا هم يريدون جر المعركة مع محمد. وربنا كما تبين معنا في آية المنافقين للآن الله عز وجل يجعل المعركة معه، إشارات بليغة وكثيرة تكررت من صفات المنافقين للآن. للآن لم يذكر محمد باسمه في الآيات. قالوا إن كنتم في شك في ريب، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا. فجواب الشرط إن كنتم في شك فأتوا، فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا فيه بندان، صحيح فيه بندان. البند الأول فأتوا بصورة من مثله، البند الثاني وادعوا شهداءكم. هذا يدل على ماذا؟ قلنا يدل على منهج علمي رزين، منهج علمي ما زال متبع عند كل عقلاء الدنيا، منهج علمي قائم في كل العلوم، في جميع العلوم منهج قائم، تحدي قائم. أنت إذا كنت تشك ائت بمثله، فقد تقول أنا لست من أهل الاختصاص، القرآن لجميع الخلق. فإن كنت لست أهلا وبقيت في شك فاستعن بأهل الخبرة بأهل المعرفة. كنت أن تقول، قد يقول قائل هذا القرآن لجميع الخلق وليس كل الخلق فصحاء، ولذا ما قال الله عز وجل فأتوا بصورة من مثله وتوقف الكلام، قال فأتوا بصورة من مثله إن كنتم من أهل الفصاحة، فإن كنتم من غير أهل الفصاحة فاستعينوا بأهل الخبرة. كل العلوم قائمة على إن ادعيت هات الدعوة هات الدليل، فإن لم تكن بأهل الأدلة من أصحاب الأدلة ولا تقدر على البرهنة استعن بأهل الاختصاص، استعن بأهل الاختصاص. هذه العلوم كلها هكذا. ولذا قال الله عز وجل فأتوا بصورة من مثله. قلنا مثله، الهاء في مثله وقع فيها خلاف بين المفسرين على ما تعود؟
على القرآن،
على أرجح الأقوال. لماذا على القرآن؟ منهم من جعلها تعود على أقرب مذكور. الأصل إخواني في العربية، الأصل في العربية أن الضمير يعود على أقرب مذكور، هذه قاعدة. أقرب مذكور في الآيات عبدنا، أذكر أقرب مذكور في الآيات عبدنا. طيب كيف نوجه فهم الآيات لو كان الضمير في قوله تعالى بمثله يعود على عبدنا؟ إيش يصبح المعنى؟
القرآن.
إيش يصبح المعنى؟ أن محمدا صلى الله عليه وسلم غير قارئ ولا كاتب، وأتى بهذا القرآن
من عنده.
فإن كنتم في ريب أن يكون محمد قد أتى بالقرآن من عند الله، فانظروا إلى شخص مثل محمد غير قارئ ولا كاتب، هل بإمكانه أن يأتي بمثل هذا الكلام؟ يصبح المعنى هكذا، فيكون التحدي ليس لجميع الناس. يعني يمكن غير القارئ والكاتب أن يأتي بمثله، أو لا ينتفي الإتيان بمثله عن غير القارئ، والشرع لا يريد هذا المعنى. الذي ينظر في الآيات التي تأتينا التي وقفنا عندها في مراتب التحدي نفهم من مراتب التحدي أن العجز عن الإتيان بمثل القرآن ليس فقط في حق من لم يقرأ ولا يكتب، وإنما في حق جميع الخلق، ولذا تدرج الله عز وجل تحداهم على درجات كما تأتي في الآيات. هذه واحدة. ثانية، لو كان المراد هذا المعنى، أعني أن ضمير هاء الهاء يعود على عبدنا، لو كان هذا المراد لما كان هنالك من فائدة من قوله فادعوا شهداءكم من دون الله، لكان هذا ما لا فائدة منه. فأتوا شهداءكم، فأتوا بسورة بدعوا، فأتوا بسورة مثل وادعوا شهداءكم، انظر انظر دقة يعني شدة التحدي، وادعوا شهداءكم من دون الله إن استعنتم بالله إن شاء الله لكم أن يأتي مثلي، فقط هو الله الذي يأتي، غير الله لا يمكن أن يأتي مثله. إحاط لهم وملاحق لهم في البرهنة على أن القرآن كلام الله على وجه لا يستطيعون أن يرفعوا به رأسا ولا أن ينبسوا ببنت شفاه، يعني أدلة عقلية محكمة من كل مكان، وملاحقة لهم في بيان كذبهم في تكذيبهم، أو لا أقول في تكذيبهم، في بيان كذبهم في شكهم، شكهم كذب، شكهم كذب، فما بالك بتكذيبهم. إن كان تشكيكم إن كنتم في ريب، فإن كان الكذب في كانوا قد كذبوا في شكهم، فما هو حال من كذبه؟ يا الله ما أجمل القرآن. الله عز وجل يتحدى إن كنتم في شك في ريب، فكل الذي عندكم لا يصل إلا لدرجة أن تشكون، وليس فقط أن تشكون لأنه عندكم أدلة يلوح منها المنطق والعقل، وإنما لأنكم تتهمون، لأن الفساد نابع من قلوبكم ليس الشك وإنما التهمة. شو شك؟ شك مختلط بتهمة، والذي يتهم الضعيف، والذي يتهم الإنسان الذي يدلل النص على قلق في فهمهم وقلق في نفوسهم. فالشك منبعه العقل، والتهمة منبعها النفس والقلب. فالفساد اجتمع، الفساد اجتمع، اجتمع في الأمرين، وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا. ولذا لا يمكن أن يعود الضمير من خلال قرائن كثيرة، لا يمكن أن يعود الضمير في قوله تعالى بمثله إلا على ما المذكورة في قوله مما، مما من ما، فبمثله يعود على الماء التي هي بمعنى الذي، التي تسمى في علم العربية في علم النحو تسمى الماء الموصولة، وهي تعود على ما. فإن كنتم في شك من الذي أنزلناه فأتوا بصورة من مثل الذي أنزلناه. ما الذي جعلنا لا نرجع الضمير إلى أقرب مذكور في الآيات؟ قرائن، قرائن التي تحتف، والفهم الذي يحتف بالأمر جعلنا لا نرجع الهاء على أقرب مذكور. الأصل في العربية أن يعود الضمير إلى أقرب مذكور، وسنجد آيات كثيرة بأن الضمير في القرآن قد يعود على شيء محذوف غير موجود، وهذا فيه تمام البلاغ. في سورة صاد وغيرها سنجد حتى توارث بالحجاب مثلا، توارث الشمس ولا ذكر لها في السياق. في آيات كثيرة ستأتينا أن الضمير في القرآن أحيانا يعود على شيء غير مذكور أصلا، لأن العقل لا يمكن إلا أن يتصوره، فيقوم في الحس والعقل أن الضمير يعود على أقرب مذكور، والذي يتأمل السياق ويتأمل لماذا جاء بالآيات ويتأمل درجات التحدي ويتأمل يعني طريقة التحدي يعلم أن التحدي قائم على الاتيان بمثل القرآن وليس بأن يبحث عن رجل مثل محمد. أصلا محمد ليس له مثل, محمد ليس له مثل أصلا. الله أعلم حيث يجعل رسالته, هذه حيث تشمل الزمان تشمل المكان تشمل الشخص, الله أعلم حيث يجعل رسالته تشمل الصحابة. ولذا جيل الصحابة لن يتكرر مهما وصل الحال, لن يتكرر جيل الصحابة رضوان الله تعالى, لا في سنة الله في شرعه ولا في سنة الله في كونه. فخصوا بأشياء, شهداءكم معناها إيش؟
أسراءكم,
آلهتكم, شهداءكم من دون الله, كل ما يخطر في بالكم تستعينوا به وإن يشهد لكم. قال شهداءكم, ابحثوا عمن يشهد لكم فقط, استعينوا بالشهداء. قال وادعوا شهداءكم من دون الله, ادعوا من يشهد لكم على شككم, لن تجدوا من يشهد لكم على شككم. تحدي عجيب, تخيل واحد يقول له التشك, ما تبحث عن تكذيب محمد, اما يشهد لك على تكذيب محمد, ابحث عن من يشهد لك على شكك, لن تجد. طيب متى تكثر الأدلة؟ وهذا العجب في القرآن, أعجب ما في القرآن أنه كلما مر الزمن كلما ظهر ولاح الحق الذي فيه. العجيب في القرآن والتحدي قائم ليوم الدين, والعجيب في القرآن كلما مضى الزمن كلما تبدد الشك. ولذا نجد أشياء مطمئنة كثيرة جدا في القرآن لأهل الإيمان. حتى الكفار اليوم هم أمام شيء لا يمكن إلا أن يكون عند الله. يعني الآن كم واحد في الأمة, لا أقول في الكفار, أقول كم واحد في الأمة المحمدية, ولا أقول من عوام المسلمين, أقول من علمائهم وطلبة العلم فيهم, كم واحد منهم يحسن إن سمع القرآن أن يعلم أنه من عند الله بمجرد نظمه بمجرد تركيب الكلمات؟ كم واحد؟ قليل, قليل جدا الذي يسمع القرآن ويفهم الإعجاز في القرآن في التقديم والتأخير والجمع والإفراد. كم واحد؟ قليل. هذا أمر أنزل على العرب وألجم به العرب أصحاب الفصاحة الذين كانوا يقيمون الأسواق لعرض منتجات وقرائح ومولدات القرائح والعقول, يقيمون أسواق يعرضون فيها أشعارهم يعرضون في هذه الأسواق الأشعار. العرب كانوا دقيقين جدا, كان الواحد سمع القرآن إن عليه لحلاوة مباشرة القرآن يأخذ قلبه. هذا الصنف مثل أبو جهل والوليد بن عقبة هذا مش موجود اليوم. هذا الصنف مثل أبو جهل مجرد يسمع القرآن يقول هذا من عند الله, مش موجود. الآن الله عز وجل يظهر لنا بتقدم الزمن إعجازات أخرى, ومن الإعجازات التي تخفى على كثير من الناس, والمسلمون قد خسروا كثيرا لما تبعثرت العلوم وتشتتت وتفرقت, بدأ يظهر قصور المسلمين في العلوم. قديما فقهاؤنا ومفسرون ومحدثون والذي يشتغل في اللغة والنحو مع الذي يشتغل في الطب كلهم كانوا فريق واحد. اليوم العلوم الإنسانية, علوم النفس وعلوم الاجتماع وعلوم القانون وما يخص الإنسان ينبغي أن توظف في بيان أسرار الشريعة. الآن أسرار الشريعة, أسرار التشريع, لا نجد مدونة ولا كتابا واحدا في أسرار الشريعة توظف فيه العلوم العصرية لبيان أسرار التشريع. في القرآن إعجاز تشريع, إعجاز تشريع نحن نحس بثماره, لكن لكن ما استثمرنا العلوم العصرية في إظهاره وفي إنشاء نظرية متكاملة. القرآن ليس فقط معجز بنظمه، وإن كان أصالة القرآن معجز بنظمه. ليش؟ لماذا القرآن أصالة معجز بنظمه؟ لهذه الآية: وإن كنتم في ريب قال فأتوا بسورة من مثله. أصل القرآن، أصل الإعجاز الذي تحدى الله فيه العرب، إعجاز النظم. لماذا إعجاز النظم؟ الله قال فأتوا بسورة من مثله. القرآن مركب من صور، والصور مركبة من آيات، والآيات مركبة من كلمات، والكلمات مركبة من حروف. فالنطق بالحرف ليس إعجازا، كل واحد منا بنطق بحرف عربي، والنطق بالكلمة ليس إعجازا، وبالكلمتين ليس إعجازا، وإنما الإعجاز أن نأتي بسورة مثل، أن نأتي بنظم. فالأصل الإعجاز في القرآن إعجاز نظم. إيش الإعجاز نظم؟ يعني أن تنظم كلاما متواصلا فيكون كلامك مثل كلام الله، هذا مستحيل. فالفرق بين كلام الله وكلام الناس كالفرق بين ذات الله وذوات الناس، وكالفرق بين صفات الله وصفات الناس، وكالفرق بين اسماء الله واسماء الناس. القرآن كلام الله عز وجل، فالإعجاز في النظم. كيف الإعجاز في القرآن؟ إعجاز تشريع، وهذا كل منا يجده في نفسه. تكون بجانبك ابنتك أو شقيقتك، وتكون مثل القمر في الجمال وفي الدل، ولا تشعر بأي شيء. ترى من بعيد امرأة شوهاء سوداء قبيحة تثور الدنيا عندك، صحيح؟ هذا إعجاز، هذا إعجاز. لماذا أختك لما تراها خلاف ما ترى بنت عمك؟ ليش بنت العم لها نظرة، لها شيء في نفسك غير أختك؟ هذا إعجاز، هذا إعجاز التشريع. فالإعجاز في التشريع أيضا موجود في أشياء وأشياء، لكن تحتاج إلى نظريات، وتحتاج لتوظيف العلوم التي تخص الإنسان. اليوم أنشأت واستحدثت علوم تخص الإنسان، هذه العلوم التي تخص الإنسان ينبغي أن تستثمر في خدمة الشريعة، وينبغي أن تتكامل. نحتاج إلى مدونة فقهية من أول حكم فقهي في الطهارة لآخر حكم فقهي في تحليل الفوائد التي تعود على البشرية، الحكم التشريعية. ما أعرف كتابا ولم أؤلف كتابه للآن في الحكم التشريعية في جميع الأحكام الفقهية. في كليات في أسرار من أسرار الشريعة متناثرة ألف فيها الإمام ابن القيم رحمه الله كتابه إلى الموقعي، الذي كان الشيخ ابن باز رحمه الله يقول عنه: كتاب الإسلام إلى الموقعي، كتاب الإسلام إلى الموقعي، وهو كتاب مليء بالأسرار، لكن الأسرار ما جاءت متكاملة من أول شيء في القرآن إلى آخر شيء. الكلام الكثير، هذه لفتة، لعل يوم الأيام يقال فلان قال كلمة فتقوم يعني جهود، والجهود القامت ستكون جهود كبيرة في الحقيقة، وستتابع. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل ييسر لأهل العلوم التي لها مساس بالشريعة من قريب أو من بعيد أن يشرح صدورهم وعقولهم لأن يخلو دينهم. نعم.
وقد تحداهم في غير موضع من القرآن، فقال في سورة القصص: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال في سورة سبحان الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
إذن هنا في الآية هذه القصص وسبحان، سبحان الإسراء في الحديث الصحيح كذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام قرأ سورة سبحانه، من السنة قبل النوم الإنسان يقرأ سورة الإسراء. التحدي كان في القرآن كاملا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. طب تأمل معي هذه الآية مع قول الله: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من قطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان بالرحمن. هنا قدم الإنس على الجن، صحيح؟
نعم.
وهناك قدم
الجن
جن على الإنس. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا، إيش سر تقديم الإنس هنا؟ التحدي على إيش؟ على أن يأتوا بمثل القرآن. الآدمي أبلغ من الجن، الكلام أبلغ، فقدم الأقوى وأرحقه بالأضعف، والجن أقدر على الحركة من
الإنس.
من الإنسي. ففي موطن النفوذ من طار السماوات والأرض الله عز وجل قدم الأقوى وألحق الأضعف. يا معشر الجن والإنسي، في النفوذ خروج من أقطار السماوات والأرض الله جل في علاه قدم الجن، الجن أقوى في الحركة، قسم من الجن يطير. وفي موطن الاتيان بالقرآن قدم إيش؟ الإنسي. الإنسي صاحب لسان، صاحب بيان، والله امتنع العبد فقال الرحمن علم الإنسان، علمه قال خلق الإنسان علمه البيان، خلق الإنسان علمه البيان. أين؟ فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. فلما كلمه فكان مكينا أمينا بالكلام، بالكلام. فلما كلمه موسى عليه السلام كان، يوسف عليه السلام كان بليغا. فلما كلمه، فالبلاغة محمودة أم مذمومة؟ بلاغة محمودة أم مذمومة؟ إن من البيان للسحرة، السحر محمود أم مذموم؟ البلاغة على حسب الأثر المترتب عليها هي نعمة، فمن استخدمها في الخير حمدت، ومن استخدمها في الشر ذمت. إذا سعد بن أبي وقاص لما سمع ولده يتكلم بكلام وأراد حاجة بين يدي الكلام، فقال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما في آخر الزمان سيأكلون بألسنتهم، المحامون اليوم والصحفيون الذين يقلبون الحقائق بما يأكلون؟ بألسنتهم. هؤلاء يأكلون بألسنتهم. فالصحافي هو فعله أنبل الأفعال، والمحامي كذلك فعله أنبل الأفعال وفعله أسوأ الأفعال،
انقلب
على حسب الأثر المترتب على كلامه. إن كان ينصر الحق ففعله أحسن الأفعال، وإن كان ينصر الباطل ففعله. فالبيان الذي عند العرب، البيان الذي عند العرب هو نعمة، هو نعمة عظيمة. نعم.
وقال في سورة هود: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في سورة يونس: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.
بدأ التحدي بالقرآن، ثم بدأ التحدي بالإتيان بعشر سور، ثم بدأ، ثم تدرج التحدي إلى إتيان سورة مثله، ثم تحدى بسورة من مثله. كان التحدي على أربع درجات: أن يأتوا بسورة من القرآن، التحدي الأول، التحدي الثاني بعشر سور، التحدي الثالث، تدرج الثالث معهم أن يأتوا بسورة مثله متطابقة من كل وجه من الوجوه، التحدي الرابع أن يأتوا بسورة من مثله تتطابق معه في بعض الوجوه دون بعض. حتى مجرد المقاربة مستحيلة، لأنه كما أنه يستحيل أن تكون ذاتك كذات الله، وأن يكون علمك كعلم الله، وأن يكون حلمك كحلم الله، وأن يكون كرمك ككرم الله، وأن يكون وأن يكون وأن يكون، يستحيل أن يكون كلامك أيها البشر ككلام الله، ويستحيل هذا. وهذا التحدي هو من باب إقامة الحجة على الكفار والإذعان رغما عنهم إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بكونه نبيا مرسلا لهم من عند الله تعالى. نعم. طب الآيات السابقة مكية، هذا التحدي الذي معنا تحدي إيش؟ مدني. لماذا؟ لأن في المدينة عرب، في المدينة عرب، وبعض من في المدينة من الأوس والخزرج بعد ما أسلموا، بعد ما أسلموا. فالتحدي فإن لم تفعلوا فيما مضى ولن تفعلوا في مستقبل. ولن أداة نفي أقوى من لم، قوية الأداة، قوية الأداة، لم تفعل ولن تفعل، هذا بمجرده إعجاز. أنا أتحداك وأعطيك النتيجة سابقة وأعطيك مهلة إلى يوم الدين وكل الناس ما استطاعوا أن يتوبوا مثلك، هذا في حد ذاته أكبر برهان على أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي من عند الرحمن. نعم.
وكل ما تقدم في آيات مكية ثم تحداهم بذلك أيضا في المدينة، فقال في هذه الآية: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، يعني فأتوا بسورة من مثل هذا القرآن، وقد تحدى الله الجميع متفرقين ومجتمعين، سواء في ذلك أميوهم وكتابيوهم، وذلك أكمل في التحدي وأشمل من أن يتحدى أحادهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم.
يعني كأنه يريد أن يقول أن الضمير في مثله يعود على القرآن ولا يعود على محمد، هذا الذي يحوم حوله لما قال هذا أكمل في التحدي وأشمل من أن يتحدى أحادهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني. أحادهم الأميين ممن لا يكتب، هذا لما يكون الضمير عائد على عبدنا، لما يكون في مثله عائد على أقرب مذكور. يقول هذا لو كان كذلك لما كان هنالك شمول في التحدي، ولما كان هنالك قوة في التحدي وكمال في التحدي. الكمال في التحدي لا يكون التحدي فقط لمن لا يقرأ فيأتي بمثله، أيضا الذي يقرأ. كمال التحدي لا يكون التحدي لشخص، إنما هو التحدي للأمة، التحدي لكل الناس، سواء كانوا مجتمعين أو كانوا مفترقين. حتى الناس لو اجتمعوا كلهم وعملوا المؤتمرات وعقدوا المؤتمرات وجاءوا بأبلغ الناس فاجتمعوا على أن يأتوا بصورة مثل القرآن فلا يمكن، أقصر صورة مثل إن أعطيناك الكوثر، لا يمكن البشر كلها على مدى البشرية أن يأتوا بصورة مثل إن أعطيناك الكوثر، لا يمكن أن يأتوا. ولذا بعض المعتزلة لما قال بالصرفة، وذكرت لكم أمس إيش مذهب الصرفة، لما قال بالصرفة بعضهم قال ممكن البشر يأتوا بإن أعطيناك الكوثر. فألف الإمام البقاعي رحمه الله تعالى كتابا بديعا محفوظ في مكتبة الإسكوريال في إسبانيا، ألف يعني وكتب مجلدة ضخمة في الإعجاز في إن أعطيناك الكوثر، وكيف أن البشر لا يمكن أن يأتوا بإن أعطيناك الكوثر. رد عليهم بما يقطع الشك أنه حتى إن أعطيناك الكوثر لأنه هي أقصر صور، لا يمكن للناس المجتمعين أن يأتوا بمثلها، لا يمكن. ولذا الذي يقرأ، وقد أتحفنا الإمام ابن كثير رحمه الله في أواخر تفسير هذه الآيات، وتأتي إن شاء الله في آخر مجلسنا هذا، أتحفنا ببعض زبلات الكذابين ممن زعم، وهو مسيلم الكذاب، ممن زعم أن الله أنزل عليه القرآن. سنقرأ بعض الآيات لما تقابل مع القرآن، يعني مثل الدر مع البعر، فرق كبير بين هذا وهذا، فرق كبير. نسمع.
فالتحدي كان عاما لهم في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوة المشركين والمنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم وبغضهم لدينه، ومع هذا عجزوا عن ذلك.
وقوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا لن تفعلوا ليوم الدين، ما زال التحدي لهذه اللحظة. قال فإن لم تفعلوا، ما الله قال فإن لم تفعلوا، وخلاص. قال فإن لم تفعلوا لن تفعلوا، لن تفعلوا. الله يقول لنا الآن، الله الآن يقول لنا لن تفعلوا، لن تستطيعوا أن تنظموا، أن تؤلفوا، أن تجمعوا كلاما متتابعا منسجما مثل سورة نعطي نحلف أكثر لأقصر الصور. القرآن ليس بمعجز بحرفه، والقرآن ليس معجز بكلمته. كلامنا كلنا نتكلم مع بعض بنقول كلمات القرآن، كلماتنا كثير من الكلمات التي نقول تقولها الناس من القرآن، لكن أن تنظم نظما، أن تأتي بنظم ولو بأقصر صورة مستحيل إلا يوم الدين، هذا أمر مستحيل، مش ممكن. ونتكلم نحن الآن، تأمل معي كيف نفسر الآيات، كل كلمة نرى لها فائدة، أنزلنا ونزلنا، إيش يترتب على هذا؟ والذي نجهله في هذه الآية التي نحن الآن بصدد تفسيرها، الذي نجهله منها أضعاف 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 ما تكلمنا فيه، فلا يمكن للبشر أن يأتوا بمثل القرآن، لا يمكن أبدا أن يأتوا بمثله. نعم.
ومع هذا ولهذا قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، أي فإذا لم تستطيعوا ولن تستطيعوا ذلك أبدا. وهنا معجزة يتحدى بها الكافرين عامة بسورة من مثله إلى يوم القيامة، وهذه المعجزة هي أنهم لن يستطيعوا ذلك أبدا الآبدين ودهر الداهرين. وكذلك قد وقع الأمر فلم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا وإلى الأبد.
القرآن لم يعارض، ما عارضه أحد، كل من عارض القرآن جعل نفسه هزوا وجعل نفسه لاكته الألسنة وأصبحوا يتندرون ويستهزئون به. كل من حاول أن يعارض القرآن أصبح هزوا بين الناس، وأصبح يدون، أصبح مدون في الكتب في بيان فضائح الإمام الشيخ الأديب الرافعي في وحي القلم، تكلم أتى ببعض الآيات، بعض الآيات المزعومة التي دعاها الكذابون، وبدأ ينقدها نقدا أدبيا، وبدأ يبين السخف الذي فيها وأنها لن تقم على بلاغة أبدا. فالتحدي قام بيوم الدين، ولا يمكن أبدا أن يؤتى بمثل هذا القرآن. نعم.
لأن القرآن كلام الله، وكلام الله لا يشبه كلام المخلوقين، وكلام الله لا يشبه كلام المخلوقين لفظا ولا معنى. قال الله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
من إعجاز القرآن العجيب، ويدرك ما أقول القانونيون أكثر من غيرهم، الكلام الذي أقوله يدركه الجميع لكن القانونيون يدركونه أكثر من غيرهم. العقل البشري قد يأتي بكلام يأتيه الباطل ويدخل عليه الباطل رغما عنه، كلام الله عز وجل لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. العقول البشرية التي تقنن بمدارسها المختلفة ليست عقول هينة ولا لينة ولا سهلة. الذين يقولون في تعبيراتهم القانونية يشرعون ليسوا هم أغبياء ولا سفهاء، أصحاب عقول، وما ينبغي أن نكابر. الذين يضعون القوانين أناس ليسوا بهينين، أناس يمتازون عن غيرهم بعقول وقدرات ليست عند أحد الناس. لما يضعون القوانين فتبدأ القوانين تمارس في الحياة، فمداخلة القوانين لما تتداخل القوانين مع بعضها بعضا يظهر عيبها، فلما يظهر عيبها تأتي المذكرات الإضاحية والاستثناءات وتبديل القوانين وتغيير القوانين ويبقوا يغيرون في القوانين على حسب ما يقع في واقع الحياة. قل لو كان من عندي غير الله، طبعا قل لو كان من عندي القرآن، قل لو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا. الاختلاف هذا هو بحد ذاته إعجاز، هو الإعجاز التشريعي الذي تكلمنا عنه. الإعجاز التشريعي ينطلق من هذه الآية. وأنا دائما أضرب مثلا اللي يسمى تأخذ القوانين، كل قانون على حدة مقبول عقلا بالكلام، داخل بين القوانين لا يمكن لعاقل أن يقبل هذه المداخلات، ظلم صريح. خذ معي قوانين، أنا الآن سأداخل، أنا الآن جمع عقلك معي، أعطيك قوانين تكاد تتفق عليها كلمة القانونيين على اختلاف المدارس القانونية، تكاد المدارس القانونية تتفق على هذه القوانين، وسأعمل مداخلة بينها وسنرى الظلم الذي يقع من خلال مداخلة، لكن من خلال كل قانون وحده الأمر مقبول. خذ مثلا يقولون من، وهذا في الشرع أيضا، من تحتم، من تيقن أن رجلا قد يقتله وشهر المسدس أو السلاح في وجهه وتيقن أنه سيموت، يقول إذا كنت تستطيع أن تقتله ولا تستطيع أن تدفعه إلا بالقتل فتقتله وليس عليك شيء. هذا كلام مقبول،
دفاع النفس،
يقولون دفاع النفس، دفع الصائل يسمى، يسمى في الفقه، ودفع الصائل النظرية. يعني رجل شهر السلاح في وجهي، رأيت لا حتم إلا أن أقتل، فلي أنا أقتله وأنا لست مستحقا للقتل. طيب هذا قانون وحده مقبول، نحفظ هذا القانون. نأتي لقانون آخر، قانون ثاني يقول المرأة ليس لها أن تزني على فراش الزوجية، فإن زنت على فراش الزوجية فتكون قد اعتدت على زوجها وتعاقب، مقبول مقبول. قانون ثالث أن حق الشرف حق شخصي لا يورث، يعني من اعتدي على فراشه ليس له أن ينيب شخصا آخر فينتقم له، والحق من اعتدي على فراشه هذا حق شخصي لك ليس لك أن تورثه. قانون رابع أو خامس يقول أن المرأة البالغة العاقلة لها أن تقضي نهمتها وشهوتها إن لم كان برضاها، وليس لأحد أن يحاسبها وأن يعاقبها. هذا قانون ديمقراطي يخالف طبعا نظام الشريعة. قانون عند بعض العقلاء له حظ من النظر، حرية، حار حرية تريد تقضي نهمتها. القوانين لها حظ من النظر، القانون الأخير خالف الشريعة. داخل بين القوانين تصور الصورة الآتية الآن، الرجل اتفق مع امرأة برضاها أن يفعل بها الفاحشة في بيتها على فراش زوجها، وهو يفعل في الفاحشة جاء زوجها فغضب فأشهر في وجهه السلاح وتحتم الزاني أنه سيقتل، فكان الزاني أمهر في استخدام السلاح من الزوج فبادر فقتل الزوج. إيش القانون يقول له؟ أكمل زناك وتهنأ فلا شيء عليك، أنت فعلت جريمة، الجريمة التي فعلتها أنك اعتديت على حق هذا القاتل، حق شخصي، وهذا الحق القاتل، هذا القاتل حقه لا يورث، اعتديت على حق شخصي له، حق فراشي، وهذا لا يقبل التورثة، لا يطالب به لا أخوه ولا ولده ولا أحد، حق سقط بموته، وأنت قتلت من أراد أن يقتلك، وهذه المرأة الزانية فعلت ذلك برضاها، أكمل تهنى قتلت وزنيت ولا شيء عليك فخرج. هذا التداخل ما يقبله عاقل، ولذا جميع القوانين الوضعية أدخلت عليه تعديلات. هو في التأصيل على الكلام التأصيل والتقعيد العلمي على وفق القوانين التي عندهم، هو كلام هذا هكذا ينبغي أن تكون النتيجة، ما قبلوا هذه النتيجة. وهذا معنى أن القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. القرآن حسن وزين وحق وعدل في جميع أحواله، داخل بين كل أحواله، داخل بين كل الصور التي فيه ليوم الدين، لن تجد عيبا كهذا العيب الذي وجد في القرآن، لا يمكن أن تجد عيبا. ولذا الله قال على القرآن في الآية التي قرأناها في أوائل هود، قال على القرآن: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم. قال عليم وقال حكيم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد المحمود. مش ممكن يوم من الأيام واحد يسخط على ربنا يقول ظلمتني. القوانين بالقانون تقول ظلمني، القانون معه يا أخي، القانون معه بس يا أخي ظلمتني، ظلم ظاهر. كل عقلاء الدنيا يقولون أنا مظلوم، إيش الجواب؟ القانون معه. الله قال حكيم حميد. كل البشر في كل الصور في كل الأفعال سيقولون أن الله حكيم حميد، أن الله حكيم عليم. حميد يعني إيش حميد؟ محمود. لا يمكن أن يسخط أحد فيقول ظلمتني، تقول هذا شرع الله، شو ممكن؟ وهذا إعجاز، هذا هو الإعجاز التشريعي. يعني من هنا يبدأ الإعجاز التشريعي في القرآن. نسمع.
يقول تعالى لهم: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أي إلى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إلى الأبد مجاراة القرآن والإتيان بمثله، فما عليكم إلا أن تسلموا بعد عجزكم بأنه كلام الله تعالى، وتؤمنوا وتعملوا بأحكامه، فتتقوا بذلك النار التي أعدت للكافرين.
والله نظم معجز، نظم عجيب. الله يقول: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. طبعا إيش يعني فاتقوا النار؟ يعني إذا ما أردتم أن تستسلموا من طيب خاطر منكم وأن تذعنوا بأن محمدا نبي من عند الله، فأنتم آمنوا من أجل أنفسكم، آمنوا من أجل أن تبعدوا النار عنكم. السياق يقتضي أن يقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ليخطر في البال أن يقال إيش؟ فآمنوا، ليخطر في البال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، السياق يقتضي أن يقول إيش؟ فآمنوا بمحمد، فآمنوا بمحمد. الله ما قال فآمنوا بمحمد، قال فاتقوا النار. في حذف تقديره ظاهر في السياق، في حذف تقدير الحذف ظاهر. إذا ما أردتم الخير وإذا ما أردتم الإيمان الذي يعود عليكم بنفع، فأنتم إن كنتم بقيت مسكة عقل في عقولكم فأنتم ابعدوا النار عن أنفسكم، آمنوا من أجلكم، لا تؤمنوا من أجل تحصيل المنافع، وإنما آمنوا من أجل أن تدرؤوا المفاسد، من أجل أن تذبوا عن أنفسكم النار. فاتقوا النار، فاتقوا النار. ثم جاء وصف النار بقوله، نسمع الآيات.
قال الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. والاتقاء التجنب، أي تجنب النار التي سيكون وقودها يوم القيامة الناس، أي الكافرون بهذا القرآن.
الناس برضو يعني آية عجيبة، فاتقوا النار التي وقودها الناس، كل الناس هلكة إلا من آمن، وهذا يوافق والعصب من الإنسان الفلس. إنه كان ظلوما جهولا. فاتقوا النار التي وقودها الناس، المراد بالناس كل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
والحجارة أي تلك الحجارة التي يعبدها الكافرون من دون الله.
قلنا النار فيها الكفار وآلهتهم، الشمس والقمر كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه تكوران تؤخذان وترميان في جهنم. الشمس تكون مثل قبة التنس في الأردن في العالم يعني. وقلنا درجة الحرارة في مركز الشمس كم؟ 20 مليون. مركز درجة الحرارة في في مركز الشمس 20 مليون درجة. وهذه الشمس تكون لا شيء يذكر في جهنم. نسأل الله نعيدنا من النار، نسأل الله نعيدنا من النار. نعم.
قال الله تعالى: إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. ولا مانع أن يكون المعنى أيضا أنها حجارة من كبريت، بالإضافة إلى الأصنام تسعر بها النار فتلتهب وتشتد، ليكون ذلك أشد عذابا لأهلها.
قالوا الكبريت هو أشد اشتعالا، أسرع اشتعالا، وأشد نارا، وأكثر دخانا، وأسود لونا، وأكثر التساقا بأبدان من يعذب فيه. ولذا بعض المفسرين من التابعين فمن بعدهم قال المراد بالحجارة حجارة الكبريت. هذا تخصيص بغير مخصص، لا يبعد تكون حجارة الكبريت من ضمن ما يعذب منه، لكن ما يوجد في الآية ما يحصر أن يكون المراد على وجه قصري أنه حجارة الكبريت. نعم.
كما ذكر ذلك عن ابن مسعود وناس من الصحابة. وقوله تعالى: أعدت للكافرين، أي هيئت وأرصدت للكافرين الذين هم كانوا على ما أنتم عليه من الكفر. واستدل كثير من الأئمة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن بقوله تعالى: أعدت للكافرين، أي أرصدت وهيئت.
مذهب أهل السنة والجماعة النار الآن مخلوقة والجنة مخلوقة. الله قال عن الجنة أعدت للمتقين، وقال عن النار أعدت للكافرين. فمذهب أهل السنة والجماعة أن النار مخلوقة موجودة الآن، حور العين موجودين. النبي أخبرنا أن المرأة إن آلت زوجها فإن حور العين تدعو عليها، بمعنى أن الحور العين موجودة مخلوقة، والجنة موجودة، والنار موجودة. النبي أخبرنا وهو جالس في صحيح مسلم بين أصحابه سمعوا لجة، فقال: هذا صوت حجر ألقي في جهنم من 70 خريف، فالآن استقر في قعرها. فإذا النار موجودة أعدت للكافرين، هذه استفاد منها أهل العلم أن هذه النار مخلوق موجودة الآن، والجنة أيضا موجودة. وكذلك تحاجت الجنة والنار في حديث أبي هريرة في الصحيحين، فقالت الجنة: أهلي الفقراء والمساكين، وقالت النار: أهلي الجبارون المتكبرون. فحكم الله بينهما فقال: أنت عذابي أعذب بك من شئت. قال النار قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من شئت. أنت عذابي أعذب بك من شئت، وقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من شئت. اللهم ارحمنا فاجعلنا من أهل جنتك. اللهم إن كنت قد كتبتنا عندك من الأشقياء يا ربنا فامحو ذلك واجعلنا من السعداء. ثم قال: ولكل منكما ملؤها، الجنة والنار لكل منكم أو منكما ملؤها. فتحاجت الجنة والنار معناها الجنة موجودة، النار موجودة، أعدت للكافرين، النار موجودة. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحاجت النار الجنة والنار، فتحاجهما دليل على وجودهما. وهناك أحاديث صحيحة أخرى تدل على ذلك. وهكذا فإن الله تحدى الكافرين أن يأتوا بسورة من القرآن، وأخبر أنهم لن يأتوا بمثله لا قليلا ولا كثيرا، أي لا سورة طويلة ولا قصيرة، لأن كل سورة من القرآن معجزة للعالمين أن يأتوا بمثلها.
لا يجوز أن نقول عن الصورة صغيرة، نقول قصيرة، لا يجوز أن نقول هذه صورة صغيرة، نقول هذه صورة قصيرة. نعم.
وقد روي أن عمرو بن العاص وفد قبل إيمانه على مسيلمة الكذاب.
مسيلمة الكذاب مع عمرو بن العاص الجاهلية كانوا أصحابا، كانت بينهما صحبة. فتخيل واحد عمرو بن العاص داهم دول العرب ويعرف صاحب له، ورأى محمدا صلى الله عليه وسلم وعشم محمد، وأنزل الله القرآن على محمد وسمع القرآن، فرجل عربي قح داهيا من دواي العرب يجتمع مع إنسان يعرفه وكان كذابا وسمع القرآن وسيسمع كلام مسيلمة الكذاب، يسمع القصة، قصة جميلة في الحقيقة. نعم.
فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم بمكة في هذا الحين؟ فقال له عمرو: لقد نزل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال: وما هي؟ فقال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال: ولقد أنزل علي مثلها.
والله إنه كذاب. اسمع. نعم.
فقال: وما هو؟ فقال مسيلمة: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حقر فقر. ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم، إني لا أعلم أنك تكذب.
والله إنك لتعلم، أني أعلم أنك تكذب. يعني تعلم، أعرفك جيدا، يعني علي هذا الكلام على مثلي، أنا أعلمك، وهذا الكلام أنا عربي، أنا عربي فهمت القرآن وسمعت القرآن، هذا الكلام ينطلي علي أجعل الدر كالبعر، هذا مثل هذا، فرق كبير. ولذا قالوا لعبد الله بن عمر كما في الطبراني الأوسط، قالوا له: يقولون إن مسيلمة ينزل عليه الوحي. قال: صدق صدق، ينزل عليه. ثم قرأ قول الله عز وجل: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السم وأكثرهم كاذب. فتنزل عليه، لكن الشياطين تنزل عليه، تنزل عليه الشياطين، فهؤلاء الشياطين يلعبون بهم. فالقرآن يريد أن يختم ابن كثير الكلام عن الآيات فيقول: يا من لا تعرفون أسرار هذه الآيات، انظروا إلى آثارها. فكل البشر يعرفون الأمر بآثاره. التحدي قائم، وهذه أمثلة من أناس حاولوا أن يجاروا القرآن، فكان هذا مآله، كان هذا مآله، مآل هؤلاء هذا هو، هذه كلماتهم وهذا حكم العقلاء عليهم، هذه كلماتهم وهذه حكم العقلاء عليهم، وهذه أخلاقه. هذا عمر يعرفه. ففرق كبير بين مسيلمة الكذاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فرق بين النبي والدعي، فرق بين النبي الذي أنزل الله عليه القرآن الذي اصطفاه واختاره سبحانه، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وبين الدعي الكذاب الذي تنزل عليه الشياطين. نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تعالى في درس الغد في بشارة الله عز وجل الله المؤمنين الذين يعملون الصالحات للجنة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.